الحمد لله وكفى والسلام على ربي الذين اصطفى وسلم النبي المجتبى والأمين أن اصطفى صحابتي الكرام أهل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، الإفصاح ابن مغيرة إيش ما تشاهد؟ طب شهاب مش قلتش لي الإفصاح ابن مغيرة وأيضا الكتاب المصنف. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الوزير رحمه الله: باب ذكر الحيض والنفاس. قال: وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج حتى ينقطع حيضها. ثم اختلفوا فيما صفحة 130
مسألة الرابعة
الثانية
حمد تعالي أنت ألم ننتهي منها؟ ما؟
محمد يقول لسه كان فيها مسائل.
لا يعني شيخ
خلي مغادرة دي يخل
حتى
هو تعالى،
فلو عايز وسع في
المسألة يوسع. إذا أردت أن توسع شيخ بس أردت أن قال الإمام رحمه الله: وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج حتى ينقطع حيضها. ثم اختلفوا فيما إذا رأت الطهر ولم تغتسل. فقال أبو حنيفة: إذا انقطع لأكثر الحيض لعشرة أيام جاز وطؤها، وإن كان لأقله لم يجز حتى تغتسل أو يمضي عليها آخر وقت صلاة، فيجب عليها الصلاة. هذا إن كانت مبتدئة أو لها عادة معروفة وانقطع لعادتها. قال الإمام رحمه الله: ثم اختلفوا فيما إذا رأت الطهر ولم تغتسل. فقال أبو حنيفة: إذا انقطع لأكثر الحيض لعشرة أيام جاز وطؤها، وإن كان لأقله لم يجز حتى تغتسل أو يمضي عليها آخر وقت صلاة، فيجب عليها الصلاة. هذا إن كانت مبتدئة أو لها عادة معروفة وانقطع لعادتها. نعم، ولها عادة معروفة وانقطع لعادتها. فأما إن انقطع لدون عادتها فلا يطأها الزوج، وإن اغتسلت وصلت حتى تستكمل عادتها احتياطا. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يحل وطؤها حتى تغتسل. واختلفوا في أقل سن تحيض فيه المرأة. فقال مالك والشافعي وأحمد: أقلهم 9 سنين. قال الشافعي: وأعجل ما سمعت من أن نساء تهامة تحيض لتسع. وقال في كتابه: رأيت جدة لها 21 سنة. واختلفوا فيما يحل الاستمتاع به من الحائض. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يحل له مباشرة ما فوق الإزار، ويحرم عليه ما بين السرة والركبة. وقال أحمد: يجوز له وطؤها فيما دون الفرج. ووافقه على ذلك محمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي، وأصبغ بن الفرج من كبار أصحاب مالك. قال: واختلفوا في الحائض.
خلاص هنا في قوله: وأجمعوا على أن يحرم على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج حتى ينقطع حيضها، عملا بقول الله تعالى: وأسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى أطهرن فإذا أطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولذلك قال: يحرم وطء الحائض في الفرج. في الفرج أنا قيد، دائما كلام المصنف إن وردت ويقيد تعلم أنه يقصد بذلك المفهوم والمنطوق والمفهوم، يعني يبين لك أن هناك خلاف في الحكم بين المفهوم وبين المنطوق. يحرم وطئ الحائط في الفرج. يحرم وطئ الحائط في الفرج هذه فيها دلالة على أنه يستطيع المرء أن يجامع امرأته دون الفرج، لأنه لما قال يحرم وطئ الحائط في الفرج قيد المسألة في الفرج، فلما قيدها علمنا بأنها خارج التقييد والتحل. وهذا الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها أرضها، قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا وأراد أن يسلم أن يباشرها أمرها فتتزل فباشرها. وقالت ميمونة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المرأة تتزل فيباشرها حالة كونها حائضا، لذلك قال في الفرج حتى ينقطع حيضها. وفي قوله حتى ينقطع حيضها هذا فيه نظر، لأن المسألة هنا مسألة استباحة جماع
ليس فقط عن القاتل.
نعم المسألة توقفها لا. فالمسألة متوقفة على رؤية الطهر، فإن كان يقصد بذلك أن مسألة السبيل لها انقطاع الحيض جاز، وإلا إذا قال حتى انقطع الحيض انقطع حيضها هذه مسألة أصولية، وهي أنها لها غاية. لأن حتى مفهوم الغاية، فالغاية عنده هنا انقطاع الحيض، وهذا ليس بصحيح. أولا انقطاع الحيض لابد أن يكون بعده رؤية الطهر، وبعد رؤية الطهر يأتي الأمر الآخر، هو الذي أمر الله به في كتابه قال فإذا تطهرنا. وهذه مسألة خلفية بين العلماء، هذه تنقلنا إلى المسألة القادمة، وهي قد اختلف فيما إذا رأت الطهر ولم تغتسل. قال أبو حنيفة هنا فسر ما قلت لكم، أو تعضيدا لما قلت لكم، إيش قلت أنا؟ نعم
أنه قصر لذلك انقطاع الدم على الاحتمال الأول،
لما يقول فيما إذا رأت الطهر
إذا كان يقصد في كلام الأول انقطاع الدم في إدارات الطهر.
مش مسألة خلافية ما بينهم، مسألة خلافية هل هي بمعنى انقطاع الحيض أي الطهر منه والاغتسال أو انقطاع
الدم؟ لا أبحث عن هذا المسألة. الآن هو قال حتى انقطع إيش؟
حيضه.
فرجع مرة ثانية ليثبت أن المقصود حتى ترى
الطهر.
يعني هذا الكلام لما قال ثم اختلفوا إذا رأت الطهر لم تغتسل، معنى ذلك أنه كأنه يقول وقولي حتى قطع حيضها يعني ترى الطهر، مش اغتسال. اغتسال ده وقع في الخلاف. يعني ترى
الجفاف
والقصة، يعني أن ترى الطهر. يبقى إذن لابد أن تفهم قوله في هذا الباب أنه قال حتى ينقطع حيضها يعني ترى الطهر، ولذلك قال فاختلفوا فيما إذا رأت الطهر لم تغتسل. فقال أبو حنيفة إذا انقطع لأكثر الحيض يعني انقطع الدم لأكثر الحيض 10 أيام، هذا أمر غريب. ليش؟
أقل ولا
الأكثر؟ فلنقطع
لأقل من
10 أيام؟
هو
قال إذا انقطع لأكثر من 10 أيام.
نعم سيدي،
لأن كده طهر يقين عنده والزيادة استحاضة. هنا لازم نفهم هذه المسألة. أحد فهم هذه المسألة قال فيما إذا رأت الطهر ولم تغتسل. فقال أبو حنيفة إذا انقطع لأكثر حيدها لعشرة أيام جاز طهر.
دون النظر شيخنا مسألة الدم نفسه هذا توصل كده
الدم لو
شو هو قال إذا انقطع لأكثر الحيض عشرة أيام يعني جاز وطوه صحيح وإن كان الأقل لم يجز حتى تغتسل. أعمد عليها آخر وقت صلاة فيجب عليها الصلاة هذا إذا كانت مبتدأ أو لها عادة معروفة وانقطع عادته.
هو الشيخان يرى أكثر من المدة عشر أيام وغالب النساء سوي
هذه المسألة مهمة تحتاج إلى القيام لأن الذين بعيد لا يشجعون أن يأكل.
المسألة التالية
نعم
المسألة التالية يعني الصفحة قبل أن ينفع خلص الأسفلية بغيرهن يشجع إلى القيام
لأن الذين بعيد يشجعون أن يأكل. شيخنا الآن هو قال عندنا مسألة فيها اتفاق ومسألة فيها اختلاف.
نعم
صحيح
المسألة فيها اتفاق
المسألة فيها اتفاق قال فيها حتى
ترى الطهر
حتى ترى الطهر
حتى انقطع حيضاته
أنا لازم أتكلم معك المسألة قال فيها ايش
قال أحرم وطئ الحائط في الفرج حتى انقطع حيضه
وانقطاع الحيض ليس سبيلا للجماع
نعم
انقطاع الحيض ليس سبيلا للجماع لأن قطاع الحائض كما يقول بانقطاع دم وانقطاع الدم ليس سبيل للجماع السبيل للجماع هو رؤية ليش رؤية الطهر طبعا بعد أتى هذا المتفق عليه قال حتى قطع الحائض يعني حتى قطع الحائض وسبيله أن ترى الطهر فتغتسل أو لا تغتسل لكن المهم أنها حتى قطع الحائض قال أقصد به مؤخر الشيء وهو أنها ترى الطهر والدلانه وقال ثم اختلف فيما إذا رأت الطهر لم تغتسل فقال وحنيفة إذا انقطع لأكثر الحيض جاز الطهر وهذا عجب من وجهه يعني هو بيقول إذا كان حيضها بلغ إلى أكثر الحيض وعشت أيام عنده طيب ورأت الطهر هذه مهمة يعني هي بعد عشت أيام رأت الطهر يقول جاز الطهر نعم نعم من غير اغتسال قال جاز وطهر وإن كان لأقله لم يجز حتى تغتسل وهذه موضحة لأنه يقول جاز وطهر يعني غير غسل إيش العلة في الاثنين إذا انقطع الأكثر الحيض جاز وطهر وإن كان لأقله لم يجز حتى تغتسل وإيش الفرق بينهم
احتمالية أن ينزع الدم مرة أخرى سيحصل تغسيل
ما لهذا وما للغسل
هو يعني لأنه سيقول أن بعد عشرة أيام إلا هذا يكون استحاضة عنده
من غالب النساء
من قال ذلك أنت تختار على
حنيفة
إيش قال أبو حنيفة
بعد عشرة أيام شو يكون عنده حيض
ما قال إذا نزل دم إيش
بعد عشرة أيام يكون عنده حيض
لا استحاضة
ولا
طيب وبعدين
هو يقول ربما في بعد ثلاث ينزل دم ما بجمع أحاول أفرغ
ما بس يبقى ما فيش فهلاوة هو الآن فرق هو بيقول يطأها إذا كانت مرة أقصى إيش
أيام الحيض
لأنه عنده أقصى أيام الحيض انتهى كما قال حاجة في المسألة الأولى قال وإذا كانت أكي أتي منتجي خلينا أكي أتي منتجي
الأول الوقت نفسه
لا لا
قال واجمع على انه يحرم وطئ الحائط في الفرج حتى انقطع حيضه ثم اختلفوا فيما اذا رات الطهر ولم تغتسل فقال ابو حنيفه اذا انقطع الاكثر الحيض جاز وطؤه وان كان لاقله لم يجز حتى تغتسل
قف جاز وطؤها بغير ايش
غسل
بغير غسل صحيح قال وان كان لاقله لم يجز يعني وطؤها حتى تغتسل فهذا كله اذا رات الطهر يبقى ذلك ان الامام حنيفه يفرق في الغسال المساله عنده ليست ايش مطلقه المساله عنده ليست مطلقه فهو يجوز الجماع بغير غسل إن مضت أكثر حيضة، وإن كانت أقل حيضة وجب الغسل. لعل الأمر هنا في الحكمة أنه في الأولى في العشر أيام لما بلغ أقصى المدة، عليك السلام كاتب، لما بلغ أقصى المدة كأنه قال وأقصى المدة تدل على أنها لا ينزل عليها الدم مرة ثانية. فإن كان لا ينزل عليها الدم مرة ثانية بعد المدة أغلب أو أكثر مدة الحيض فله أن يجامع دون اغتسال. كأن الرجل نظر في النزاع فوجد نزاعا معينا طبعا، وكيف أبو حنيفة الآن خالف الكتاب إيش؟ خالف الكتاب ظاهرا، صحيح ولا لا؟ مخالفة الكتاب ليست بالهينة. هذا رجل ليس بالهين، أبو حنيفة أمام العلم كيف يخالف الكتاب. كأنه أدار الأمر على توقع نزول الدم أو عدم نزول في السحب واللقط، فقال الآية فإذا طهرنا حتى يتم الطهر عندها فتتطهر. هذا الذي أراده أبو حنيفة، وتمام الطهر عندها أن تبقى أقصى مدة للحد. فإن كان قالوا والغسل هنا ليس واجب، ها؟ ليس واجب وله أن يأتيها قبل أن تغتسل.
في الهامش تحت لو في قرار تشديد وفراغ تخفيف
فيش
يكون التخفيف يجب يقصد بها انقطاع الحيض والتشديد الخسر
وإيش فيها؟
ده يعني مقصد الكلام هو لا يشتغل الخسر فيه.
وش فيها هذه فيما نحن فيه الآن؟
شيخ المسألة يقصد فيها
المسألة هنا ما هي عندك يطهرن يطهر على ذات المبنى وذات الماء على أساس الاحتساب.
مش كلامي ده، بحمل كلام الشيخ أبي حنيفة اللي هو بيكون اللي هو حتى تهم التخفيف، فهو حمل الكرافتين على بعض.
مش فاهم. لا قاعد عليا، في حد فاهم حاجة من هذا؟ اللي فاهمه يقولوا لي. سيبك من الحاشية، انت مالك ومالها، خلينا في اللي انت فيه دلوقتي. ده كلام الاحناف.
وشيخ انا لعله فانا اقصد اللي هو بيقول احضر حمل الثلاث ايام على خرائط يطهر يعني التشديد، وحمل 10 ايام على خرائط التخفيف، صح يا شيخ؟
اقسم بالله ما كان اقصد ذلك.
والله قال لي يقصد ذلك.
طب اقسم بالله ما كان اقصد ذلك. أنا أقسم بالله يا شيخ، هو أصلا الكلام حمله أبو حنيفة عليه بالضبط.
ما قلت
حضرتك
ده كان
أنت الآن جبت منين هذا القصد؟
أنا قصد
اللي أنت قلته دلوقتي
ده اللي فهمته من أخويا أحمد، أنت غلط.
أنت ده اللي فهمته؟ طب بقى عشان أشوف بس أنت منفرد في الفهم، الناس فهمت يا
أخويا.
فهمت يا مش
انا فهمت كلام محمد في تبرير كلام احمد، لكن اخر واحد ده مش فاهم. مفيش فهم بقى فاهم حضرتك. انا فهمت كلام محمد والله، امسات التخفيف والتجديد. والله لو شفنا انت قلت لي اختي السمك عمل عمليه.
أجلس مع أخوان ليس يبنون ألف جنيه.
نعم. لا هات اقرأها فضل. على أبي حنيفة
حتى يطول، فقد بقراءة التخفيف طاء وتشديدها
بمعنى التخفيف حتى ينقطع الحج في العشرة. بسم الله. ده نص الكلام.
ماشي.
أكمل. التشديد حتى يقسم. فحملنا هو جمع كراتين. بمعنى الكراتين هو العشرة يأخذ حتى الهرم اللي بتخفيف البقت حي قطع الحي وبالتشديد الوسطى. في قلب الثلاثة يبقى وسطى.
شيخ نفس كلام حضرتك كده.
عملا من الكراتين.
تاني بس تاني الحشية تاني.
طيب هو استدل بقوله تعالى حتى يطهر.
ماشي.
في كراد تخفيف وكراد تشديد.
حتى يطهر.
التخفيف يقصد بها انقطاع الحي فحملها على العشرة.
تشديد لا
اصبر اصبر شيخ اصبر شيخ
اقرا النص يا شيخ.
طيب حتى ينقطع حيدها فحملناها على العشرة. ومعنى التشديد حتى يختسن فحملناها على ما دونها عملت بقراءتين.
ماشي ما تكبرهاش كده.
ماشي
هي دي. استدل بقوله تعالى حتى يطهر بقراءة تخفيف الطاء وتشديدها فمعنى التخفيف حتى ينقطع حيضها فحملناها على العشر. والتجديد حتى يغتسلن فحملناها على مدونها عملا بالقراءتين. وانما قبل العشر لا يحكم بالانقطاع احد احتمال عوده الدم. هذه اللي ممكن نقول فيها فيكون حيضا فاذا اغتسلت او مضى عليها وقت صلاه دخلت في حكم الطاهرات. وما بعد العشر حكمنا بانقطاع الحيض لانه لو رات الدم لا يكون حيضها فلهذا حل وطؤها. وان خالف زفر وقال بيش بقول الجمهور إذن هو استعمل القراءتين حتى يطهر التخفيف على العشر والتجديد على الاغتسال. تفضل. ممتاز. قال ثم اختلف فيما إذا رأت الطهر لم تغتسل ولم تغتسل فقال أبو حنيفة إذا انقطع إذا انقطع الأكثر الحيض يعني العشرة أيام جاز وطؤها وإن كان لأقله لم يجز حتى تغتسل أو يمضي عليها آخر وقت صلاة فيجب عليها الصلاة. قال فأما إن كان انقطع دون عادتها فلا يطأ. طيب خلاص خلينا في كلام الأحناف فيما إذا رأت الطهر لم تغتسل. قال أبو حنيفة إذا انقطع الأكثر الحيض لعشر أيام جاز وطؤها. جاز وطؤها هنا قال لأنها قد انقطع دمها لأغلب أو لأكثر الحيض فلا يتوقع نزول الدم مع ذلك من نزول الحيض مرة ثانية لأن المانع من الجماع هو وجود الحيض. المانع من الجماع وجود الحيض فإذا انتفى المانع انتفى الحكم. الحيض مانع من الجماع. انقطع الحيض أو توقع أنه لا يكون الحيض حتى لو نزل الدم عليه يكون استحاضة يبقى المانع انتفى الحكم ينتفي. يبقى له أنه يعني كيف قال بأنها تجامع دون أن تغتسل من وين يعني في قوله تعالى وأسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهر ولا تقربهن حتى يطهر.
حتى
يطهر يبقى قال الطهر لا يكون الا العشرة ايام. هذا بالنسبه للطهر عنده يعني هو يقول في العشرة ايام لابد ان ترى الطهر يعني هو قال جزما أنها بعد عشر أيام لابد أن ترى الطهر. ليش؟
لأن أكثر الحيض عنده عشر.
فلذلك يقول في العشرة جزمنا أنها رأت الطهر. ليس كما أقول هو قال هنا يعني خلاص جزمنا بالطهر فإن جزمنا بالطهر فلا تحتاج إلى غسل إذا جزمنا بالطهر فلا تحتاج إلى غسل. ليش؟ لأن الله تعالى جعل غاية الجماع الطهر. قال فقد جزمنا بالطهر في آخر مدة الحج، جزمنا بالطهر. وإن كان لأقله لم يجز حتى تغتسل، لأننا لم نجزم بالطهر، فكان الطهر لابد أن يكون بالاغتسال. صراحة هذا فيه نظر كبير جدا، فيه نظر في أمرين. النظر الأول، من قال بأن أقصى مدة للطهر 10 أيام؟ الأمر الأول. الأمر الثاني، وهو بيقول أن استعادة الطهر هنا إذا قلنا بأن 10 جزما فيه الطهر، ماذا سيفعل بقوله تعالى فإذا تطهرنا؟ مخالفة للقرآن. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، وفي قولي فإذا تطهرنا عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، سواء كان الأقصى مدة أو كان لأقل مدة، سواء كان الأقصى مدة أو كان لأقل مدة. ولذلك زفر خالف في ذلك وقال أو يمضي عليها آخر وقت صلاة فيجب عليها الصلاة، هذا إن كانت مبتدئة أو لها عادة معروفة وانقطعت العادة. وهذه معناها أنه يقول بها استحاضة، لأنه قال أو لها عادة معروفة وانقطعت العادة. قال أو يمضي عليها آخر وقت الصلاة فيجب عليها الصلاة فيه، يعني على أساس أنه هو يحكم بطهرها فتجب عليها الصلاة في آخر وقته. هذا إذا كانت مبتدئة لا تعلم العادة أو لها عادة، لكن العادة معروفة وانقطع لعادته. عمتا هو قوله دائر كما قلت أنه جزم بالطهر فلم يحتاج إلى غسل، هذا النزاع لأنه لما جزم بالطهر قال لا تحتاج إلى الغسل، تحتاج إلى الغسل إن لم يجزم بالطهر، وجزم بالطهر في آخر وقت الظهر اللي قياده عنده بأن أقصى مدة للطهر 10 أيام. فقال إذن هي طهرت الآن، جزما هي طهر، فله أن يأتيها، ولأنه يرى أن الغسل لإيش؟ للطهر، والطهر قد وجد بآخر بأقصى مدة الحيض، فصار الطهر مجزوما به. وأما لما كان محتملا في الأقل من ذلك كان واجب عليها أن يلمس الطهر فأن تغتسل في هذا الباب. هذا قول الأحناف، وهذا الذي وصلنا إليه من فهم الأحناف في هذا الباب. خالف الأحناف كثير، الجمهور خالفوه، وحتى مع الإمام أئمة الأحناف قالوا أيضا بإيش؟ قالوا بقول الجمهور. فأما إن انقطع بدون عادتها فلا يطأها الزوج، وإن اغتسلت وصلت حتى تستكمل عادتها احتياطا. الكلام ما زال موصولا للأحناف، فأما إن انقطع بدون عادتها فلا يطأه في الفرج، فلا يطأها الزوج، وإن اغتسلت وصلت. قال حتى تستكمل عادتها احتياطا، احتياطا هذه في نظر
شفنا كيف يكون اغتسلت وصلت.
ما انتوا عشان مش فاهمين طب اسكت. طيب هو الاحتياط نعم
وغلب الاحتياط في كلا الجانبين.
الان هو يقول وان اغتسلت وصلت، ان انقطع الدم امرأة هند، هند حيضوها 5 أيام فانقطع الدم اليوم الثالث، أو هند حيضوها 7 أيام انقطع الدم في اليوم الخامس
ولها عادة؟
قلت عادتها 7 أيام
ماشي.
هو بيقول عادتها 7 أيام انقطع الدم إلى دون العادة لا يطأ في الفرج، وإن اغتسل فصلت. طبعا عشان انت لا يا عبد الرحمن مش معانا مش معانا انت من تفكوة تبو سعيد لو وقفتك حلقين في كفر بنها. طب ماشي ماشي ما الفرق بين أن يكون لها عادة وليس لها عادة؟
عادة
ما مش بقى يعني ما تعودش ما اوعى تجيب حمص من طنطا. اتكلم بما يكون علميا. الله على ممتاز ممتاز. خلينا في هذا. طيب انا بقول هي صلاة الاحناف يقولون بانها لو لها عادة والعادة معلومة فانقطع الدم الاقل العادة وان اغتسلت وصلت لا يأتي. لما؟ لانهم يقولون تيقنا باننا لا يقين لنا في الطهر. تيقنا بانه لا يقين في الطهر. كيف ذلك؟ لأنها ما دام الدم قد انقطع لأقل من حيضتها من عادتها هذا الاحتمالية بأن يأتيها الدم بعدها وارد بقوة لأنها اعتادت أن ينزل الدم سبعة أيام. يبقى نحن على يقين من عدم يقين إيش؟ طهرت. فلذلك قال الغسل لا يغني الاغتسال لا يغني. ليه؟ العادة لم تنتهي فالغسل لا يغني في الطهر. والحق هذا كلام لو وقفنا مع الأسس التي أسسها الشرع كقرآن وسنة انتهى الأمر. يعني لابد أن يقال ولو انقطع التفصيل هذا الذي يحل لنا الشفرة. لو انقطعت العادة لو انقطع دمها لأقل العادة ورأت الطهر اغتسلت وأتاها زوجها. لأن هي هنا شوفوا ايش بيقول لو انقطعت العادة لأقل لو انقطعت أقل العادة لا يأتيها ولو اغتسلت وإيش وصلت. يعني معنى ذلك ما يقول لا تغتسل وتصلي. معنى ذلك أنه لا يراها تغتسل ولا تصلي. مش من مبالغة هو بيقول الاحتياط. هو بيقول الاحتياط في هذا الباب بيقول الاحتياط أنه لا يأتيه. هو الآن بيقول وإن اغتسلت وصلت دي معناها أنه عنده لو كان الدم منقطع على أقل العادة أقل من العادة لا تغتسل ولا تصلي. ليش؟ لا لأن هو أصبح عنده أصبح عنده اسمعوني بس أسكت أتكلم أصبح عنده العادة يقين فغيرها شك ولا يغلب الشك إيش على اليقين. بمعنى هي عادتها سبعة أيام العادة سبعة أيام هو على يقينه الآن في السبعة أيام أنها كانت تطهر في الشهر في الشهر الأول والشهر السنة كاملة سبعة أيام كانت تطهر عليه فصار هذا إيش يقين. انقطاع الدم في أقل من سبعة أيام خمسة أيام صار شك والشك لا يقدم على لذلك لا يقول لها اغتسلي وصلي ما دامت العادة لا يقول لها اغتسلي وصلي. فمن باب أولى أن يقول لا يطهر لا يطهر زوجها. باب أولى أن لا يطهر زوجها لأن شك مسألة موجودة. إحنا بقى ليش نتعب أنفسنا نقول له كلام جيد جدا زد شيئا فيطنح الأمر على قولك أو قول الجمهور وكل ذلك. وش زد شيئا إيش؟ إذا رأت الطهر يبقى إذا رأت الطهر وأقل من العادة نقول تصلي تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها والتوصيف الشرعي في هذا الباب تغيرت عادته. لكن هو قال لا لا يأتيها احتياطا. ثم اقرأ المتن.
قال فأما إن انقطع لدون عادتها فلا يطأها الزوج وإن اغتسلت وصلت حتى تستكمل عادتها احتياطا. وقال مالك والشافعي
وأجوب قال حتى تستكمل عادتها إيش احتياطا عشان لا يغلب الشك على اليقين. نعم.
وقال مالك والشافعي وأحمد لا يحل وطؤها حتى تغتسل.
هنا أسلم الناس هو التفصيل الذي فصله الإمام حنيفة في التقعيد على اليقين وعلى الشك في هذا الباب والعمل بالآيتين مخالف لظاهر القرآن. والذي وافق ظاهر القرآن هو مالك والشافعي وإيش وأحمد لأنه قال لا أحل وطؤها
حتى تغتسل
حتى تغتسل وهي لا تغتسل إلا في حالة واحدة. ما هي أحمد؟
قصة بالبرأة أو
ما تغتسل إلا في حالة واحدة. ما هي؟
تغتسل
هو خارج قطع الدم قصة البيضاء نعم هو طرف طهر يبقى إزالة الطهر يبقى ذلك أنه ما يقول تغتسل إلا أنها ترى الطهر فيحل وطؤها إن لم ترى الطهر فلا يحل وطؤها لأنها حائض إلا أن نثبت الاستحاضة فهذا أمر آخر مشتوط.
قال واختلف
فكلامه هو الأصح كلامه هو الأصح في هذا الباب.
قال واختلفوا في أقل سن تحيض فيه المرأة فقال مالك والشافعي وأحمد أقله تسع سنين وقال الشافعي وأعجل ما سمعت من أن نساء تهامة تحيض لتسع وقال في كتابه رأيت جدة لها 21 سنة.
نعم هم يتمسكون أيضا بحديث إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة وهذا حديث ضعيف لم يصح حال من الأحوال. نعم ثم اختلفوا. طيب هو طبعا هنا في هذا الباب ان هو قال فاختلف في اقل سن الحيض قال مالك والشافعي واظن ان مالك ايضا قد يكون خالف في ذلك واحمد اقله 9 سنين. الحق ان هذه المساله اصلها تدور على الوجود اصل هذه المساله تدور على الوجود ولذلك تراهم يرون في كل مساله يقولون وجد فيهم كذا تكون على الوجود أقل سن الحيض ننظر في العين العشوائية العامة فإن كانت اتفقت على شيء يؤخذ به فهذه المسألة أقل سن وأكثر أقل سن تحيض في المرأة غير معلوم ما في ولا دليل من الدلالات نقول أنه حتى جاء عمدة في مسألة الحيض فالصحيح أنها مسألة اجتهادية أسها وأساسها الوجود فهم قالوا جربنا وجدنا أن من 9 سنين يكون أو تكون امرأة 9 سنين تكون امرأة والحق أن عائشة رضي الله عنها قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. ايش حاصل؟
دليل
يا شيخنا
احنا
السنة عشرة
دليل
على ان تسعة ايش دليل هو لا قال السن الحيض تسعة يعني حديث
19 رضي الله عنها ايوه نقول احنا بنقول هو لما بنى بها هذا الذي يعلم عقد عليها بنت 6 سنين وبنى بها بنت 9 سنين فالبناء ما يكون الا زكاة امرأة في الغالب طبعا في الغالب.
طب كما على قمة 9 سنين ممكن استنبطوها مثلا من الحديث ده
ما قلت لك والوجود على عائشة ماشي أنا أردت أن أجيب أستأنس به بالحديث وأنه ما دخل بها إلا بعد 9 سنين وهم قالوا 90 قالوا دي أقل سن وجدنا الجارية إيه تحيط فيه.
قال واختلفوا فيما يحل الاستمتاع به من الحائض فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يحل له مباشرة ما فوق الإزار ويحرم عليه ما بين السرة والركبة وقال أحمد يجوز له وطؤها فيما دون الفرج ووافقه على ذلك محمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي وأصبغ بن الفرج من كبار أصحاب مالك.
فهنا قال اختلف فيما يحل الاستمتاع به من الحائط فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يحل له مباشرة ما فوق الإزار وهؤلاء يعني استدلوا بحديث ابن عمر أو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعني يحل الرجل من امرأته وهي حائض قال فوق الإزار فوق الإزار طبعا كان يبشرها حالة كونها حائض فوق الإزار وهذا قول الجماهير هذا قول الجماهير وقال أحمد تفضل
وقال أحمد يجوز له وطؤها فيما دون الفرج ووافق على ذلك محمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي وأصبغ بن الفرج من كبار أصحاب مالك
وقال أحمد يجوز له وطؤها فيما دون الفرج أحمد استند إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء سوى
النكاح.
وهننظر هنا المسألة لما منع الشرع المرء أن يجامع أهله حالة كونها حائضا
للأذى
ممتاز للأذى. إذا هي منعت أو منع الزوج من جماعها للأذى والأذى في مكمنه في الدم
أو
في الدم. فإذا انقطع الدم قالوا انقطع الأذى. هذه وجهة نظر من قال لا تحتسب انقطع الأذى فيحل له أن يطهر. وهذا كلام سديد من ناحية النظر، لكن هذه المسائل مسائل توقيفية، لأن الله قال فإذا تطهرن. وطبعا هنا فإذا تطهرن صارت إيش؟ صارت شرطية، يعني شرطية جواز الجاد أو الوط هو أن تكون
اغتسلت.
فيما دون ذلك قال الشرع هنا أباح الاستمتاع به بأمرين، جعل الأمة الإسلامية وسط، الأمة الإسلامية وسط عدول، جعل الأمة الإسلامية وسط بين غلو وبين جفوم. الغلو هو اليهود، اليهود كانت المرأة إذا حاضت تركوها ما سكنوها في مكان، لا يأكلونها ولا يشربونها ولا يجامعونها في مكان. الطرف النقيض
نصارى،
فكانوا يجامعونها حالة كونها حائضا. جاء الإسلام يهذب الطرفين ولا نضرب عين عوراء، أخذ الغلو الحق الذي مع أهل الغلو والحق الذي مع الجفوف. فكانت المسألة على التعليل بأنه ما دامت المرأة حائضا أو لم ترى الطهر فلزوجها أن يتمتع بها من فوق الإزار. وهذا قول أئمة الثلاثة، وهذا القول بقول عائشة رضي الله عنها وارضاها، كانت إحدانا دكات حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فاتزرت فبشرها وهي حائض، وميمونة كذلك قالت هذا. فهنا جعل الأئمة يقولون لا يجوز، ومبالغة في مسألة ثالثة سريعة حسب المذهب. القول الثاني هو أن يصنع كل شيء حتى لو تمتع بفرجها لكن لا يطهر. قال افعلوا كل شيء، وفعلوا كل ذا نصف العموم، كل نصف العموم افعلوا كل شيء سوى النكاح. ويقصد النكاح هو الوطء وإدخال الفرج، يعني لو يتمتع بها دون الإدخال نعم، لو يتمتع بها دون الإدخال. وهذا كله نازل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اصنعوا كل شيء. هنا في مغزى، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء. ما المغزى في قوله اصنعوا كل شيء؟ ما معنى؟ ما المغزى من قول استغلس؟ أم محمود؟ مردوفة له؟
هو كل نص في العموم ان هو يتمتع بكل شيء
بدون فتره. كل شيء
التعميم والتيسير.
التعميم والتيسير على ايش؟ قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح.
سواء في ازاره او عدم ازاره.
ايوه ماشي، ايش اللي تستفيد من ذلك؟ قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. تقول نكح امرأة عليه
أتاه
فهو الآن اصنعوا كل شيء سوى النكاح، يعني دون الوطء صح؟ لما قال اصنعوا كل شيء كل نصف العمر. طيب احنا قلنا المغزى من ذلك اصنعوا كل شيء
من
أخي
أكل
من أخي مين أخي؟ الله أظمن لا ده هو محمود حقا قال للتعميم والتيسير
تحسين
من النصب لأبوه
إيه؟
قول له أنا ساتي عشان تقول له كده
يا والله الشريعة شيخ عشان
الإبانة تحريم الوطن
حتى إيه؟
في
في دلالة إله على التحريم من كتاب الطبق.
استعفوا شيء دون 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 جماع دون دون استعفوا دون استعفوا كل شيء دون دون النكاح. فين بقى الاستئلام اللي فيها؟
يعني تخصيص الاتيان من القاشع
وينه؟
التحريم من كتاب الطبق.
ده هي الإباحة أكثر من الحرم.
صحيح.
هي الإباحة هي الإباحة أكثر من الحرم.
للعموم.
الإباحة أكثر من الحرم.
ممكن
تتكلم
على
الإنسان؟
ممكن
ينزل في. لا هو في قول إصنعوا كل شيء سوى النكاح.
ربما أن الأذى يأتي من النكاح.
هو الكلام هنا في مسألة مهمة شوية. الأئمة الثلاثة قالوا بالإزار. وما قالوا به. أما قالوا بلغط دون الإدخال فاهمني؟ أو كل لما الأربعة يعتبر صحيح. والمسألة أنا عايز أشير إليها الأربعة اختلفوا في التأصيلات. الأربعة اتفقوا على الحكم واختلفوا في التأصيلات.
نعم.
فاهمين ولا
منهم رأس الدين بالذريعة.
ممتاز. منهم ما رأش الذريعة. فين يسمع كل شيء؟ في سيادة الزراعة. الأئمة الأربعة قالوا بأنه قالوا بحديث ما كل شيء سوى النكاح. صحيح. إحنا عندنا فريقان لا بد لهم من المخالفة والقول بأنه حسم مادة الزراعة يمنع الاستمتاع بالفقر. يمنع لو سئل أحكام المخص. ومع ذلك اتفق عليه الأمر الأربعة في هذا الباب. اتفقوا على خلافه لما الأربعة قالوا بأنها تنتظر ويبشرها وهي حالة كونها حائضة. فالأربعة أخذوا بسنة الزريعة. الشافعي لا يقول بها تفصيلا. واختياره بأنه لا يتمتع إلا من فوق الإزار دلالة على سد الزريعة. ولأن عائشة المحت بذلك حين قالت لا
في أمورنا
لا لا حين قالت وأيكم أملك. فهل دلالة أن نظر في المسألة إذا خالف الرعية خالفت النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل أراد أن تبين قبل جماعة ما بص ما إحنا نقطة السين مسألة أيكم أملك العرب؟ ولأن هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول سوى النكاح من الذي يملك إنه يتمتع بها في الموضع ولا
يدخل
مشد بالقبل مشد بالقبل ده هو في على أعتاب الباب ده هو أصلا ما في أكر عنده توقفه يعني هذا المسألة هكذا. فيبقى إذا الكلام في مسألة سد الذريعة حسم المادة في مسألة الإزار هذا الإزار. والنبي صلى الله عليه وسلم أملك الإيرابي ومع ذلك كان يبشره ويعيش. لذلك الأئمة الثلاثة من الشافعي يقول ما يجوز له يعني أن يطع في الفرج يعني يتمتع به يتمتع فوق الإزار. والمسألة صراحة فيها الكمال وفيها الأكمل أن الكمال أن أطاعها في الحيض ويتمتع بها وأكمل من ذلك
فوق الإزار
أن لا يباشر إلا فوق من فوق الإزار حفاظا عليه. ولكن هذا كما قلنا يتجلى لنا بهذه الصفات التفريق بين اليهود وبين النصارى. النصارى اليهود تركوها هملا والنصارى التهموها لهما التهاما. وأهل السنة والجماعة جعل كرامتها فوق الرأس وجعلها قريبة حبيبة غير بعيدة. ولكن حضر على المسلمين ما يكون فيه ضررا عليها وضررا عليه. فكانت هذه الشريعة الغراء هي التي استوعبت كل
الفضل. أنا لما نقول اعتذر يعني من خشى أن يقرأها إن لم تعتذر نقول له واجب علي أن يجعلها
خشى إيش؟
خشى أن يقع يعني أن يقرأها وهي حاضر
ماشي
إن بشرها من غير إزار نقول له أنا في هذه الحالة يجب عليها أن تعتذر له ويحرم عليها أن يطأ من غير إزار. انخشى وخشى بنفسه ذلك بشدة.
أنت تقصد انخشى على نفسه أنه يطأ؟
نعم
خلاص حسم المادة هم فعلوا ذلك إلا بحسم المادة عدة
ها؟ لا نقول ذلك يعني
لك أن تقول أما لا ما أيكم أملك يا رب؟ ما قلت قلت إنه سيف قال لي في الصيام وترى في الكل أيكم أملك لي يا رب؟
هو الحرام
حرام إيش؟
خشى على نفسي خشى على نفسي أن أطأها إن بشر من غير إزار أقول له واجب عليك أن واجب عليك أن تعتذر ويحرم عليك أن تبشر من غير إزار.
مثال هذا الكلام في مستبعد في الذهن فقط. أنت تريد تقول أنه إذا بشر من فوق الإزار
بشر من غير إزار
فبشر من غير إزار
هو بيقول أخشى أن أطأه فساعتها أقول له واجب عليه أن تعتذر ويحرم عليك أن تبشر من غير إزار.
هذا سيبشر من غير إزار وأطأها بإزار وإطأها هذا وش اللي أمنعه؟ وش اللي أمنعه؟ وش اللي أمنعه؟ وأنا أقول لو هو أرادها حقا زي كما تقول زجرا
شفنا
يعني ولو يقصد القاشق يريد أن يقول تحرم غير إزار هذا خطأ مبين كيف الأمر بها موجود
مش كحكم الشيخ كحال شخص وكفاك
حاله قد يحرم
أيوة لحالي هو
ولحالي حتى في هذا الباب من وين أتيت أنت وأقول إصنع كل شيء سوى النكاح
ما لا يتم
رسم
إلا
به فوج إيه بقى الله أكبر
أو ما لا يتم الحرام إلا به فوج تصديق وطلع حكم مش الواجب لا أنا قلت الشيخ الأول ما لا يتم رسم إلا به فوج
بس خلاص
الواجب هو عدم الوقت
هو الحاصل أنه محمد يريد يقول المسألة دائرة عليه إن علم من نفسه أنه سيعطأ إذا تمتع بهذا يحرم عليه أن يتمتع مجرد تقول
مغيب إزار لا مش
المهم هو ده كان
عشان العلاج نفسه
هو ده كان الكلام احنا بنتكلم فيه واما اذا عاد لا هو نستخدم عامه في الحالتين نحن نقول ان المراه لا تهمل وايضا لا مكان عند ربها هذا الفعل فلا نعم واذا ابتلاها الله جل وعلا جعل لها مخارج فللرجل أن يتمتع بها وللمرأة أن تتمتع بزوجها حالة كونها حائضا غير أنها تمنع ما يمكن أن وقوعه من الجماع وهذا مشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح كل شيء اصنع كل شيء سوى النكاح. العلماء الذين قالوا بالإزار على ما قال محمد كلام أرى أنه يكون في التحريم يعني لهم إجابة سديدة في هذا الحديث وش الإجابة
تبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم
بين القول تقدم على الفعلين
مش خصوصا
لا إجابة على الحديث
الجمهور قالوا بأنه تتزل ويبشرها حالة كونها حائضة متزلة على ما جاء من حديث من حديث عائشة صحيح فيرد عليهم كما قال النووي وغيره يرد عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سواء النكاح كيف الإجابة لهم في هذا؟
عم مخصوص
عم ليش؟ عم مخصوص فعل النبي صلى الله عليه وسلم طب وليش نقول عم مخصوص وليش مش تخصص وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال والقول أقوى من الفعل؟
بيان النبي صلى الله عليه
وسلم بيان ليش بقى؟
بفعله بين صلى الله عليه وسلم ما قال
إذا هذا متقدم متأخر لو عندك هذا
الحديث الآخر
يا
شيخ أنتقل حاجة وزوجتي
حيث هم كانت ضعيفة طيب ما هو ده نتكلم فيه أما هات رد مقنع لما أقول الآن أباح الشرع جماعها صحيح على حالتين إما بالإزار وإما بغير أما بغير إزار والنبي قال اصنعوا كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرعى الأمة وإن كان ييسر الأمة هو أيضا يأخذ بتأثير لأن بتأثير عبادة الله جل وعلا صحيح ولا لا؟ أن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجامع الحائض إلا مباشرة من فوق الإزار فالعلماء هنا الجماهير يحملون هذا الحديث على هذا الحديث اللي هو قال في التخصيص أنه سيد علي أيضا فرد عليه يحملون هذا الحديث يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح يقصد بذلك يقصد بذلك الواطئ في الفرج دون الإزار يعني اصنعوا كل شيء سوى النكاح حملوه على قولها تتزل إحدان والمعنى في قول اصنعوا كل شيء يعني من فوق الإزار اصنعوا كل شيء ماشي، سارد عليهم أنتم خصصتم العموم، وهذا فرض من أفراد العموم، فرض أفراد العموم فلا يخصص، لا سيما وأننا نرى بأن الآية ركزت على المحل فقط، الآية ركزت على المحل، فيكون وجه الجمع، وجمع بعض الشفعية وجه الجمع في ذلك أن نقول بأن مراتب المباشرة للحال كمال وأكمل وليه وأدنى أدنى ما يجزي أن يتمتع بها كيف ما شاء، شرط شريطة ألا يجزي، والأكمل من ذلك أن يأمرها فتتزل فتحتاط وأن يمشرها وهي حاض، يبقى لنا أن نقول أن هذا لا الأول يحرم ولا الثاني يحرم طبعا، فالمرء أن يفعل ذلك بأن يجامع امرأته دون الوط حالة كونها حائضا، إما فوق الإزار وإما خلى الإزار بشرط ألا يدخل، فيكون له الأمر برمته، يعني لا ينظر فيها على الترجيح لكن ينظر فيها على الترتيب في الأكمال، في الأكمل يكون الكمال إذا اتظهرت، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أمكن للتقعيد العام في مسألة حسم المادة وسد الذريعة، والثاني هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح. أتم السلام.
قال واختلفوا في الحائض ينقطع حيضها ولا تجد الماء، فقال أبو حنيفة في المشهور عنه لا يحل وطؤها حتى تتيمم، قال مالك لا يحل وطؤها حتى تغتسل، وقال الشافعي وأحمد يحل وطؤها إذا تيممت وإن لم تصل به.
وطبعا أبو حنيفة لما يقيد بأنها تصل به لما؟ في الحائض ينقطع حيضها ولا تجد ماء، فقال أبو حنيفة
لا يحل وطؤها حتى تتيمم وتصلي به،
حتى تتيمم وتصلي به. استدل برواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن قوم نسكن الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين وفينا الجنب والنفساء والحائض، فقال فكيف تصنع أو كيف نصنع، فقال عليكم بالأرض، يقصد ذلك التيمم. قال ولا يحل وطؤها حتى تتيمم وتصل، لا يحل وطؤها حتى تتيمم وتصل، هي مسألة شريطة الصلاة هنا مسألة مرتبة على أن يكون التيمم تيمم صحيح. قال وقال مالك لا يحل وطؤها حتى تغتسل، وقال الشافعي يحل وطؤها إذا تيممت وإن لم تصل لم تصلي به. دي آخر مسألة.
ترجع المسألة دي للتيمم برفع ولوية شيء أو ترجع المسألة التيمم هل هو رفع ولوية
على الإباحة يعني؟
آه.
ها؟ وش اللي بيؤثر في الجماع هنا؟
وهي اشترط الغسل حتى بعد التيمم.
طب هل اشترط الغسل حتى تكون طاهرة؟ طب اغتسلت وخرجت وانتقض أصله أو وضوه يأتيها ولا ما يأتيها؟
خلاف الإزار ما بينهم في أصل مسألة التيمم أقصد أنا مثلا
ما أنا بناقش هو بكلمك، فلذلك بقول لك أجب تنصت إذا ما تريد.
لا شيخنا عشان هم ممن قال أن هو رافع وليس مبيح، يعني هم قال أنه مبيح وليس رافع أجاز وطاها للتيمم،
وماذا فعل بقول أبي حنيفة أنه قال وتصلي هل شرط الصلاة ضار كلامه شرط الصلاة مش يفيد هذا مش المؤثر ما هو خلاص ما يقال وتصلي وش تأقل تأقل من إيش تأقل من هي طهرت ما هو نفس العمل اللي عملته عمل وترتب على أنها تصلي هو يقول تتأمل وتصلي هو الحق هنا في المسألة كلها لابد أن نفهم النزاع في هذا الباب النزاع طهارة المحل أم لا؟ فقط. والصحيح أن المحل يطهر بانقطاع الدم.
لأنه الجماع متوقف على إيش؟ على طهارة المحل. وطهارة المحل أن ترى القصة البيضاء ترى الطهر.
هذه مسألة شبيهة مسألة تغسيل الميت. إذا انقطع الدم لم يجد ماء للغسل ماذا يفعل؟ المسألة واقفة على مسألة تغسيل الميت. تغسيل الميت هذا نظافة، هذا المقصود به أو إيش؟ محض تعبد. إن كان محض تعبد قال ييمم، إن كان نظافة قال لا ييمم. وإيش ييمم؟ لا يغني عن إيش؟ لا يغني عن الغسل وعن الماء وعن الماء شيء. نفس الأمر هنا في مسألة المرأة التي حاضت وطهرت ولم تجد الماء، أبو حنيفة قال تتيمم. والإمام مالك قال لا يحل وضوء حتى تغتسل، تعميما لقوله تعالى فلا تقربهن حتى أطهرن، فإذا تطهرن في دليل أحدهما أنه قرئ حتى يطهرن، حتى يطهرن. والمقصود بذلك الاغتسال من الماء. وقول مالك لا يحل وطؤها حتى تغتسل دي معناها أنه يمتنع عن الوط حتى تجد الماء.
حتى تعلمه
شيء؟ ها؟
حتى تعلمه
عنه؟ هو قال حتى تغتسل تصريحا. حتى تغتسل. أما الشافعي وأحمد قالوا يحل وطؤها إذا تيممت إن لم تصلي.
مش راجع لمسألة التيمم خالص.
لا.
مش راجع
لمسألة
التيمم
مبيح
ولا
لا. طب وين هكذا أكل العلة؟
مالك الشيخ مالك اشترط الغسل حتى بعد التيمم.
طيب فين بقى؟ فين بقى الإباحة؟
ولا
تنعم من الصلاة. ما تتدخلش شيخ الغد بس غد نخلص الصلاة كده. ها؟
شيخ مالك حتى بعد التيمم اشترط الغسل حتى يتم غسله.
بعد التيمم هو مالك قلب التيمم وقلب الغسل بعدها؟
أصل المسألة شيخ أصل المسألة اللي هو لم تجد ماء حائض في أصل المسألة وتيممت هل يجوز الوضوء ولا لا؟
ماشي تفضل اتكلم بقى.
أيوه عمال شفنا يعني قال
كلام عمال زي ما بتتكلم دلوقتي. اه
مش مجبورة. المالك شفنا قال لا يحل وضوءه حتى تغتسل.
ودي ما معناها؟
لم يحدث التيمم.
منع
عن
الفرش.
لا بنى هنا مالك وقف الامر على ايش؟
على الاغتسال.
شيخنا قال لا يطهر حتى تغتسل. كويس حتى تغتسل هنا. طب ايه هل تصلي ولا تصلي؟ ندع بقى مساله الغسل دلوقتي مساله الصلاه بعد اذنك شيخ جدي.
انت مالك ومال الصلاه؟
ما هي متيممه الان هي دلوقتي هتيمم.
هو قال لا لا يحل وضوء حتى تغتسل.
كويس جدا. طب ما فيش ميه دلوقتي اردت ان تصلي ماذا تفعل؟
تتيمم.
كويس جدا. هيبقى ايه بقى الراي بقى التيمم هنا كان احمد بيقول لك ان التيمم في حاله المراه دي عند قول الامام مالك يعني اباح لها الصلاه فقط وليس رفع للحدث واعذر تحل المساله القديمه.
طب ومالنا من الموضوع احنا فيه؟
ما انا بقول لك بقول لفضيلتك ده كلام اخويا احمد.
طب خلاص نرجع لاحمد ومالنا بقى الموضوع اللي احنا فيه. ايه اللي حضرتك شايفه؟ ايه ده عبط؟ ده اسمه عبط. ده مش طالب علم.
انا والله قلت شيء.
ده اسمه عبط مش طالب علم. يعني اصلا الان انا عايز افهم. الله يبارك في حضرتك. وكل ما تتكلم كلمه اقول لك وش علاقتها باللي احنا فيه تقول خلاص انت شايفه. ايه اللي انت شايفه ده؟
هو
طب وضح. ما اقول لك وضح لي حتى افهم منك.
طب هو راس المساله يا شيخ.
الشيخ قال راس المساله هل غسل الحائض للتنظف او للدعم؟
لا
قطع الدم ولا
يوجد ماء للطهر. شوف انقطع الدم ولا يوجد ماء للطهر. المالك هنا لما نظر قال لا لا يطهر حتى ايش؟
تغتسل.
حتى تغتسل. ماشي؟ ده كلام مين؟ مالك. يبقى معنى ذلك انه قال لا حتى تغتسل لعموم قول الله تعالى حتى
فإذا
حتى أطول صحيح. أبو حنيفة قال إنها يحل وطوها حتى لا يحل حتى التيمم وتصلي. الإمام الشافعي أحمد قال بذلك، قال يحل وطوها وإن تيممت وإن لم تصلي. يقرب الذين الآن بأن كلام الحنف داخل على كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، رابط مسألة الجماع مسألة الطهارة في هذا الباب. الشافعية والأحناف والحنابلة قالوا إن تأممت جمع، إن تأممت جمع. وإن لم تصلي، الإمام حنيفة قال إن تأممت جمعها بشرط أن تصلي، بشرط أن تصلي. يبقى عندنا ثلاث أقوال في المسألة، عايزين نعرف بقى وجهة النظر الفقهية فيها. ثلاث أقوال في المسألة. المسألة الأولى لا، قال إن تيممت، يا امرأة دلوقتي مطلقة، امرأة ماشي، إن تيممت وصلت
بهذا التيمم،
وصلت
شوف
إن تيممت وصلت جازا وطوها. وذلك ما قلنا ابن عباس كان يربط الصلاة بالجماعة أو الجماعة بالصلاة. ورد عنه أثر في ذلك.
يعني يبيح الجماعة ما يبيح الصلاة؟
آه ما أيوة نعم هذا هو. القول الثاني النقيض هذا، أو مش نقيض هو مرتبط به لكن مختلف عنه، قال بأنها إن تأممت، تعقول هذا إدارة الطهر، إن تأممت
وإن لم تصلي
لا
يحل وطوها، يحل وطوها وإن لم تصلي. هنا السؤال دي محل وطوها وإن لم تصلي،
وإن لم تصلي من قلت حضرتك، لأنه أن التيمم ده رافع للحدث. ماشي، هو رافع للحدث.
هو الحق في هذا الباب
من كده كده علامة الطهر ظهرت عندها.
عبد الرحمن، عبد الرحمن المسألة، لا قل لي المسألة، أصل المسألة. اثبت وتصير. أصل عبد الرحمن ما فيش، ما بيقعدش خالص. أنت أنت لا يعتبر هو ده من حقه. اصل مسألة طلبة علم، لازم طلبة علم يوصل قاعد دارس قبل كده وتعبان في الطلب عشان يقدر يستوعب الكلام ده. فهو الحاصل احنا عايزين نقول اصل المسألة، امرأة حاضت وانقطع دمها، متى يأتيها زوجها؟ من الخلاصة، سيب مش عايز الاقوال، من الخلاصة
قلنا يعني وان لم تجد الماء،
خلاص خلينا في اصله لم تجد الماء عشان تخش انت في الوعكه، خلينا فيها لم تجد الماء،
لم تجد الماء
تتام وبعدين
وخلاص
وشو بقى
الثانيه
طب خلاص خلينا في قول الثانيه او الخامس، وش وجهه الفقهيه في هذا
التيسير؟
اي تيسير
ده دخل امر التسع يعني.
وش اللي دخل امر التسع؟
ما هو التيمم مريح يعني،
مباح ليه؟ مباح للجماعة ولا مباح للصلاة؟
على القوم الثاني كلاهما.
كيف كلاهما؟ سيب القول الثاني، أنا دلوقتي أنت القول الثاني تخوف، عايز الوجهة الفقهية بس بتاعته.
حيث
من حيث الفقه، مش الفلسفة، عايز الفقه. هو وين وجهة النظر؟ منصورة
شيخنا،
ومن
قال
ان
التيمم رفع
الحدث
اباح لها ان تصلي
وجمعها؟ لو قال انه رفع الحدث اباح لها ان تصلي وتجامل. طيب ومن قال انها مبيح؟
كذلك.
لا مش كذلك،
ما فرقتش انت.
لا مش
كذلك، تعرف انت واصل للنقطة الاصيلة تتكلم فيها لو دققت النظر. ودي اصلا الجوهريه عند الاحناف،
مبيح للصلاه فقط ليس للجماع.
نعم، النزاع انا دلوقتي انا الف كلكم وعارف ان انا هتعب معاكم. ممكن واحد يقارب ولا خالفات بنزل.
طبعا انا على قول الاول ان الخلاف برفع الحادث او مبيح مش هتغير، ما هي ان شاء الله هترجع وتفضل هترجع هي في الاخر.
طب ماشي ماشي، ايش اللي فيها؟ فين
الوجه؟ كان التيمم رافع للحدث.
اه اتفضل اتفضل
اتفضل. اذا كان التيمم رافع للحدث، وده اللي ترجح حضرتك ان حضرتك رجحته في الدراسه هنا في الكتاب، يعني ان خلاص ده يجوز الصلاه ويجوز الوضوء الى اخره، طالما في طالما في طهر اصلا في الاصل الادوات حاجه نقطه الطهر اللي بتجدي الماء. فكان اذا كان التيمم رافع للحدث
ده اللي انا اصلا مركز فيه في المساله.
لا لا ان شاء الله مش هتضيع والله. واذا كان مبيح اذا كان مبيح وليس برافع اباح لها الصلاه دون الوضوء حتى تغتسل، وده كلام كلام من مالك.
لا مالك ما قالش كده،
قال حتى تغتسل.
طيب مالك ما جاش بقى ما بتكلمش خالص على الصلاه اللي انت بتتكلم فيه.
ما انا بقى بقول دلوقتي لو
مش انت وانت
مالك بتسال الامام دلوقتي لو
لا تسال الان اتني اسمعني اتني بترجيح المساله فقط هذا الذي اريد وجهة نظر في المسألة.
لا انا لا اعلم الترجيح، انا بتكلم لا الترجيح لك على كلام
حضرتك. خلاص
طب استنى تحاول
خلاص بس خلاص
انا هو درست حضرتك. لا لها ان
تطيع ولا ترجيح. يعني انا بتكلم الان امرأة طهرت ولم تجد الماء خلاص
ماشي اتفضل،
زوجها يريد ان ياتيها نتج لنا اقوال ثلاثة. قول يقول ان تيممت وصلت له ان يطهر، وقول يقول ان تيممت وان لم تصلي يطأها زوجها، قول يقول لا يطأها حتى تغتسل. بس
سيدنا فضل لنا الاقوال خلاص عرفتها والله. انا بتكلم انت بتحاول تسالني عن الترجيح. سالت عن الوجهه الفقهيه
خلاص سالت عن الترجيح. ماشي ماشي جيد. انت بتقول اصل بنفس الطرف انت زور تحاوله ونعم. المساله
الاولى شيخ اللي هي هل تقتل المراه بعد الحج بالطهر ولا لا؟ لو قال بالطهر خلاص تيمم
وبني التيمم
وشكل
تحصيل
حاصل. من قال بالحج يحتاج
الى الغسل الغسل نظر الى مساله التيمم ولا رفع. العبره شيخ الاتيان
هل هو
الطهر
بعد الحج ولا من غير
التيمم؟ يعني انت اصلا تقصد انه ممكن قبل ان ترى الطهر
تجامع؟ لا
ما في احد يقول بذلك، ما في احد من هم اربعه قال بذلك.
لو رأى الطهر
طب خلاص يبقى انتهى الموضوع. اتفقت تفرقت ده بلا مفرق. لما أربعة اتفقوا أنها لا تدام حتى إيش؟
ترطب.
لما أربعة قالوا ذلك أنها لا تدام حتى ترطب. الكلام بقى هنا تغتسل ولا ما تغتسل بس. يا جماعة رجعنا المسألة مرة ثانية. الحيض شوف الحيض عمل إيه في الناس.
إحنا رجعنا بس التيمم.
يا ابن الحلال ما تقعدش تروح وتيجي. الآن خليني في المسألة دي. امرأة طهرت ورأت خاصة بيضاء وما عندها ماء. يأتيها زوجها ولا ما يأتيها زوجها؟ اتفضل.
ياتيها
زوجها
طب
خلينا بس مين نشوف. انت قلت لا ما هتكرر كلامك
مش هتكرر. طب ارجع للمساله الاولانيه بس خلاص احنا على قول انا قلت خلاص
بس خلاص
في مساله ثانيه.
اتفضل محمد خلينا نشوف بس تسمع الكلام بس. اتفضل
شيخنا والله تعالى اعلم. هنا هل يقوم يعني هل يقوم مقام يعني هل التيمم يغني عن غير الصلاه او لا؟
انا حسبتك رحت لها وكنت رايح لها بس انت بعدت شويه. لا سيبه لو ما تقول ما في. لا
تتيمم وتصلي ولا ياتيها زوجها.
ماشي
هم الاحناف لما يرون ان الطهر مبيح لياتيها
المراه. لو قال هو قال ان تيممت وصلت ياتيها.
نعم شفنا
هم خلاص شوف الاستاذ
ما هو شكلها ده حته هو رافع الحدث هيحل محل الاغتسال واجب في الصلاه وفي غير الصلاه. لو هو مبيح هيبقى في الصلاه بس خاص في الصلاه. التخصيص ده دليله ايه بقى؟ هو دي
سلم
الامام مالك لما قال لا بد ان تغتسل هل يقول انه استدل بظهر الايه؟
هو اغتسل خلاص. هو قبل شوف معهم اتفقوا وافترقوا اتفاقهم انا ولا ياتيها حتى ترى الطهر. خلاص بس خلينا نصف لا ياتيها حتى ترى الطهر ماشي. ثم اختلفوا فيما بينهم عندما رات الطهر صارت طاهرا ام لا. ده النزاع. فمن راها طاهرا قال يجامعها ولو دون الاغتسال. من رآها ليست بطاهر قال لابد أن تتطهر بالاغتسال. خلاص انتقل بقى لعدم وجود الآلة لآلة التطهر وهي الماء. فمن رآها مبيحا رآها مبيحا لم يرها طاهرا فلم يبح الجماع. فمن رآها رافعا رآها طاهرا فأباح الجماع. ولذلك مالك أعدى الأقوال عند مالك لأنه لا يراه رافعا فقال يبقى إذن لن تكون طاهرا عندنا إلا بإيه؟
بالاغتسال.
فوقف على الاغتسال. أبو حنيفة لما قال تتيمم وتصلي لا لا كأنه ينوه على إيه؟ على الرفع لا على الإباحة. حتى لأن أبو حنيفة بالذات أسهل منهم لأنه يراها طاهرا إذا رأت الطهر إن لم يكن احتمال نزول دم. فقال إذا أبيحت وصلت صارت طاهرة يبقى يأتيها زوجها. أما الشافعية والأحناف الشافعية والحنابلة في الحالتين يرونه مبيحا لا يرونه إيش
رفعا
لا يرونه رفعا. فعندهم في هذا الباب مسألة التعبد دون التعليل. الشافعية والحنابلة وجدوا المسألة للتعبد دون التعليل. ولذلك هم يرون إذا قلنا التعليل لو كان الأمر على التعليل عندهم لقالوا بأنها عندما ترى الطهر صارت طاهرة. لكنهم قالوا نحن نتعبد لله بما أمر في هذا الباب. هم الآن لو جاءوا للتعليل لما لا تؤتى المرأة الحائض للأذى صحيح ولا لا؟ طيب هذا الأذى انتفى بنزول القصة البيضاء صار ايه منتفية انتفت العيلة انتفت ايه. يبقى الآن هنا بالتقرير النظري أنها يا ابني بالتقرير النظري تعبد اسكت. بالتقرير النظري أنها بعدما رأت الطهر تجامع. تجامع ليش؟ إذا انتفى انتفى. يبقى إذا رأت الطهر القصة البيضاء انتفت إيش المانع؟ وإذا انتفت حلت. لما لم يفعل ذلك الحنابلة والشافعية؟ لما لم يقولوا بذلك معنا في التعليل هذا الأمر صحيح عندهم تعبد؟ فقال بس ما يخلص ما تنتقدش بقى لغاية ما تفهم المسألة هتضيعها لنفسك أنت دلوقتي. يبقى وجدوا أن المسألة على التعبد أنه قال حتى يطهر. يبقى أصل النزاع هل يحكم بطهارتها عندما رأت القصة البيضاء ولا يحكم بطهارتها؟ يحكم بطهارتها انتفى الأزل. لكنهم قالوا في قول حتى فإذا تطهرنا يعني فقالوا هذا التعبد لأنها تكون طاهرا عندما ينتفي الأذى تكون طاهرا. المحل طاهر غير طاهر عشان احنا قلنا هي ممنوع الرجل ممنوع من ايه عشان بس نبين الطهارة هي طاهرة ولا لا. خلينا بس عشان تفهموا المسألة الآن يصح تقبيلها يصح ضمها صحيح. طب تقبيلها هي حائض هي الآن طاهرة غير طاهرة عند التقبيل يا ابن حبيب الله يديك بس ما تتسرعش يعني هو بيقبلها نجسة هي حائض الآن قبلها التقبيل ده دلالة على إيه؟ صحيح ضمها على إنها إيه؟ صحيح ولا لا؟ يبقى عندنا الأذى في المحل.
نعم.
هل انتفى الأذى هنا؟ هل استجد عليها شيء؟ نعم استجد. إيه هو؟ طهارة المحل في الجماع. يبقى التكامل صارت إيه؟ طاهر.
نعم.
يبقى دي وجهة نظر الأحناف إنها تقول هي إيه طاهر فله أن يجامع. هي طاهر فله أن يجامع. طب ما الذي أوقف هذا الجماع؟
تعبد
ممتاز. الذي أوقفه التعبد لأن الله اشترط فإذا تطهرنا صار الأحناف على أصلهم والمالكية على أصلهم والشافعية على أصلهم. صار الأحناف على أصلهم عندما قالوا تتيمم وتصلي لأنه عندهم برؤية القصر البيضاء يعيش طاهرا. وهنا تتيمم وتصلي على اساس ان هو نزل منزله الرفع رافع فياتيها. مالك انتهى الامر عنده على انه ليس برافع، يبقى لا يصح الا ان تتطهر لقوله فلا تطهر. المالك اصلا من اعقد الناس في مساله الحيض عند الكلام على استظهار بثلاث ايام وغيرها بيشق على المراه جدا في هذا الباب. ولذلك لما اشكل عليه قاضي هن اعلم بهن، هم اعلم هن اعلم بانفسهن. اما حابله وشفعيه وردوا الايه على التعبد، وردوا انه حتى لو انقطع الدم، حتى لو رات القصه البيضاء لا ياتيها الا
بعد الغسل،
الا بعد الغسل لايش؟ للعله ولا للتعبد؟
التعبد.
قال والتعبد عندنا اذهب البدل، يبقى انا اقول له تاتيها الا اذا اتيت بالبدل، لان الله اولا منعك من الاتيان حتى
تغتسل،
حتى تغتسل هي، صحيح ولا لا؟ يبقى اذا نقول لما فعل ذلك تعبدا اجرى الامر على التعبد.
البدل تيمم،
البدل تيمم، فلم تجد ماء فتيمم.
يعني على
اطلاق
يعني البدل
ياخد حكم المبدل عنه.
يعني
طب ايه مالها وما اللي احنا فيه دلوقتي؟
قصر الكناع يعني
حته الشمال، حته
الضفه
يعني،
تقول هي على
التعبد
يعني للصلاه فقط يعني
ليست الشمال. لا تعبديه، حكم تعبديه يعني، يعني غير معلل، مش فاهم. ما انت مش فاهم، ما تقولش انا فاهم، الكوب المملوء ما بتلاقش، ما فهمتش انت مفكرها للعباده اهو الان. تعبدي يعني الحكم ايش؟ الحكم غير معلل.
انا اقصد
بس هو هذا. طيب
انا فاهم
شو
يعني، ليه هنا بدل ما اخدش حكم المبدل عنه؟
طب هو البدل ياخد حكم المبدل عنه على اساس ايه؟
يعني جزء طبوها والصلاه وكل
حاجه. طب ما هم قالوا كده.
انا اقصد في التيمم يعني،
قالوا اذا تيممت اتاها زوجها، قالوا ذلك فقالوها تعبدا. فهمت؟ الله يرحم النساء.
شوف انا
لا بأس، لا مش تخريف اصلا، طالما في الذهن شيء ينقدح
يعني ائتي بيه. قول الشيخ احمد الله يرحمه، قول
لا قول شفاعي والحاملهم افضل اخوات. نعم انت ما تاتيها.
أنا في خلاف لو هي بعد الحج الأمر بالتهنة للغسل، ولا في إجماع؟
فيش
بعد الحج الأمر بالإتيان
بعد الحج؟
بالتهنة ولا بالغسل؟
اللي هي أصلا يأتيها بهذا دي؟ خلاص معنا ما احنا بقى نص ساعة بنتكلم فيها.
بس أنا مسألة فيها خلاف يعني؟
ما هو فيها خلاف طبعا، ما هوش الأحناف قالوا إذا رأت الطهر يأتيها وما تغتسلش.
أنا تكلمت مع حضرتك في الموضوع ده، وابتدي لا الأئمة الأربعة على الأمر بالتهنة.
أنا عامل
خلاص ماشي نكمل المسألة. أنا كنت بقول لحضرتك إن المسألة دي راجعة لأصل المسألة دي، هل العبرة في الإتيان بالطهر بعد الحيض ولا الغسل بعد
لا تموتش كده، تموتش بالغسل. وبعدين طب إيش الفرق بين الطهر وبين الغسل؟ اتفضل. ها
عشان سيدي الآية يا شيخ،
بقول لك إيه الفرق بين الطهر وبين الغسل؟
طبعا يا شيخ الطهر اعترف مثلا إما الجفاف أو القصة البيضاء لا يشترط الغسل، فيباشرها
ويجامع
وكل شيء.
طيب يعني معنى كده، معنى كده هي بالطهر ده ما تكونش طاهر، قلت بالغسل ما تكونش طاهر.
بتكلم على الاتيان،
شوف
على الاتيان المرفوع، هل الامر بالطهر ولا بالغسل بس؟
ماشي اتفضل كم.
فكنت بكلم حضرتك هل هي مساله فيها نزاع فيها خلاف؟ حضرتك قلت لا الائمه الاربعه على الامر
بالاتيان. الناس قال لي على الطهر، قال لي ثلاث طهر، الائمه اربعه بيقولوا كده على اساس، عشان انت مش فاهم، قاعد مش فاهم نايم، على اساس ان احنا قلنا انها ما في واحد منهم قال ان قبل رؤيه الطهر تجامع. ده اللي كنا بنتكلم فيه، عشان في المساله الاولى جابها ايش؟ مفهمه، فسرها بعدها، لانه قال في المساله الاولى حتى ينقطع ايش؟ الدم اللي هو الحيض. فاهم؟ فكان الكلام من الأئمة أربعة اتفقوا لا دي لازم ترى الطهر. ده كان كلامنا مش الغسل خالص. دخلت الغسل أنت بقى دلوقتي جبته منين؟ وتعالى برضه ندخل زي ما أنت دخلت بالضبط كده. فاهمني؟ ما الفرق بينهما؟
هو فرق في الإتيان بس، أنا كنت بكلم في الإتيان مش
لا مش الفرق مش التهامة
معقولة دي طهارة عبودية
بس هي ممتاز ده الفرق بينهم ان دي بقى دي الطهر هنا على على التعبد ولا ولا الامر العقلي فاهم احسن وري
سيدنا سيد الاحناف يقولون ان هي ذرات الطهر صار المحل طاهرا مالك يقول المحل مش طاهر صح
اه المشكله مالك عنده المشاهد معقده جدا في هذا الباب
اما الشافعي والحنابلة يقولون انها طاهر
يقولون طاهر ولا بد من الاغتسال
ورجل البدل
هي ده اصل المساله عندهم
ما ينفعش نقول سيدنا انا اسف الاسقال يعني
اه
ما ينفعش نقول ان اصل المساله هل يقوم من تيمم مقام يعني هل يقوم يعني
هترجع لما قلنا دي انت عايز تقول هل التيمم يقوم مقام الغسل ولا ما يقوم مقام الغسل
لا
انا امال ايه
يعني هل التيمم يقوم يجزئ عن شيء غير الصلاه ف اللي جه في ذهني قلت مثلا عند مالك لا يجزئ عن شيء غير الصلاه او توابعها يعني اما ابو حنيفه لما اشترط المراه تصلي جعل المراه جعل الجماع تابع لطهاره الصلاه
ما قلت لك راجع ابن عباس هذا الباب لكن ما المفرق يعني الآن الملكية يرون بأن التيمم لا يكون إلا للصلاة فقط
أنا بقول حضرتك عن أنا بقول تخريب أصحابك
خلاص يا مسألة التعليم كما قلت والتعبد نعم